الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد استعرضنا فيما سبق 4 أحاديث من كتاب بلوغ المرام، ونواصل شرح بقية أحاديث الكتاب، حيث ذكر ابن حجر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. والمراد بالماء الدائم الراكد الساكن الذي لا يجري. ويدل الحديث على النهي عن الاغتسال من الجنابة في المياه الراكدة القليلة. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الماء المستعمل في رفع حدث فإنه لا يستعمل في رفع حدث آخر لهذا الحديث. وذهب آخرون إلى أن النهي للتنزيه لا للتحريم. ثم قال المصنف: وللبخاري في رواية من روايات هذا الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقد روي لفظ يغتسل برفع اللام فيكون خبرا لمبتدأ محذوف، فيدل الحديث بذلك على النهي عن البول في الماء الراكد، سواء وقع البول في الماء أو وقع في إناء ثم صب في الماء، خلافا للظاهرية. ويؤخذ من الحديث بطريق مفهوم الموافقة المنع من التغوط لأنه أشد منه. وإذا كان البول منهيا عنه فإنه يدل على نجاسة الماء إذا وقع فيه بول، ولكن خصص علماء الشافعية ذلك بالماء القليل دون الكثير للأدلة المفرقة بينهما. وذهب الحنابلة إلى أن البول خاصة يؤثر على الكثير ما لم يتعاظم الماء لهذا الحديث. وقوله ثم يغتسل فيه بالرفع يراد بذلك الانغماس في الماء، وفي بعض الألفاظ بدون فيه، فيدل على المنع من الاغتسال بواسطة التناول من ماء وقع البول فيه، كما ورد في صحيح مسلم: ثم يغتسل منه. وقد يروى الحديث بجزم اللام في يغتسل، فيكون الاغتسال معطوفا على لا يبولن، فيدل اللفظ على منع إفراد البول وعلى منع إفراد الاغتسال، لأنه يكون بذلك من المياه المستعملة. وقد تقدم الخلاف في ذلك، ووقع عند الترمذي ثم يتوضأ منه، وزاد البيهقي أو يشرب، لكن بعضهم تكلم في هذه الزيادة. وذكر بعض العلماء أخذا من هذا الحديث، وذكر بعض العلماء جواز نصب يغتسل بإعطاء ثم حكم واو المعية، فيكون المنهي عنه في الحديث الجمع بينهما. ويؤخذ من الحديث النهي عن البول وحده، ويؤخذ النهي عن البول وحده من الأدلة الأخرى، كما في رواية أبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. والمراد بالجنابة مطلق الحدث الأكبر. وذهب علماء المالكية إلى أن النهي في الحديث لا يقتضي نجاسة الماء إذا لم تتغير صفة من صفاته، وهو خلاف ظاهر الحديث، لأن الأصل في النهي اقتضاء الفساد. وأما الماء الجاري فإنما عدا الجرية التي وقعت فيها النجاسة فإنه لا يحكم بنجاستها، أما تلك الجرية التي وقعت فيها النجاسة فالخلاف فيها واقع كالدائم. ثم ذكر المصنف أن أبا داود والنسائي أخرج عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، ثم صححه المصنف. وقال المصنف في الفتح: رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ولا يضر عدم تسمية الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، ولا يكون الحديث بذلك من أقسام المرسل، بل هو من المتصل. وقد وهم فيه ابن حزم فظن أن راويه داود ابن يزيد الضعيف، وهذا وهم منه رحمه الله، بل راويه هو داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة، كما صرح بذلك أبو داود. وعند ابن حبان والخمسة من حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وحسنه الترمذي. والحديث يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، ولكن هذا الحديث معارض بأحاديث ذكرها المصنف بعد هذا الحديث من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. وقد اختلفت مناهج العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، فقيل النهي على سبيل التنزيه كما قال ذلك الحافظ في الفتح، وقال الخطابي المراد بالنهي ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملا. وحديث الجوازي يراد به الماء الباقي في الإناء، وقيل حديث النهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الجوازي من فعله، والقول مقدم على الفعل. وهذا القول ضعيف، لأنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة فلا يجوز لنا أن نعدل إلى الترجيح، ولأنه علل الجواز بعلة عامة. وقيل إن حديث النهي يحمل على ما إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة واجبة، وحديث الجواز فيما عدا ذلك كما هو مذهب أحمد. أما اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد فإنه جائز بالإجماع لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وفي لفظ النسائي يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، أخرجه مسلم. والمراد بالولوغ إدخال اللسان في الماء من قبل بعض الحيوانات ثم أخذ جزء من الماء للشرب، فدل الحديث على نجاسة فم الكلب، لكنه إذا وقع على غير المائعات فإنه يكتفى بغسله 1 على الصحيح، لأن لعاب الكلب لا يجب غسله 7 إلا إذا وقع على المشروبات كما سيأتي في إزالة النجاسة. وفي الحديث إيجاب غسل الإناء 7 من ولوغ الكلب، وقد وقع في بعض ألفاظ الصحيح فليغسله، والفعل المضارع المسبوق بلام الأمر يفيد الوجوب. وقد أخذ الجماهير من هذا الحديث نجاسة عين الكلب، لأن لعابه جزء من فمه، واللعاب نجس بدلالة هذا الحديث، فكذلك فمه وبقية بدنه. والأصل في النهي اقتضاء الفساد، خصوصا أن معنى الغسل في الحديث معقول، إذ الغالب في أحكام الشريعة التعليل. وذهب مالك رحمه الله إلى عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب 7، لأن الحديث خبر واحد خالف القياس، والقياس مقدم على أخبار الآحاد، حتى قال رحمه الله عجبا كيف يؤكل صيده ويغسل سؤره. وقد ورد في حديث ضعيف الأمر بغسله 3 أو 5 أو 7، لكنه لا يعول عليه لضعفه، ولا عبرة لرأي أحد إذا خالف الحديث النبوي. وقوله إناء أحدكم هذا اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، وقد خرج مخرج الغالب فلا يعمل بمفهوم المخالفة منه في غير الآنية. والإضافة في قوله إناء أحدكم ملغاة، فلا يشترط في الغاسل أن يكون مالكا للإناء. وفي الحديث وجوب وضع التراب في تغسيل الإناء الذي ولغ الكلب فيه، وعند كثير من الفقهاء لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر أو يطرح الماء على التراب أو العكس. وقد ألحق بعض العلماء بالتراب سائر المنظفات كالصابون والأشنان ونحوها، وقصر آخرون الحكم على التراب لاحتمال أن يكون في التراب خاصية لذلك. وظاهر الرواية التي ساقها المؤلف أن الغسلة التي يحصل التتريب فيها هي الأولى، وأكثر الرواة على كونها هي الأولى، واتفق على هذه الرواية الشيخان. وقد ورد في بعض الروايات أخراهن، وفي بعضها إحداهن، وفي بعضها وعفروه الثامنة بالتراب، فكأنه اعتبر الغسلة المكونة من تراب وماء غسلتين. ولهذه الروايات قال جماعة بالتخيير في التتريب. ثم ذكر المصنف رواية مسلم وفيها زيادة فليرقه، وفيها دلالة على نجاسة الماء، وقد تكلم فيها بعضهم، فإنه انفرد بها علي بن مسهر وأجيب بعدم انفراده بها، فقد ثبتت من طريق غيره، كما أجيب بأن زيادة الثقة مقبولة. ثم ذكر المصنف حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة أصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن خزيمة. فقد ورد في بعض ألفاظها أن أبا قتادة سكب له وضوء فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه، فتعجبت منه كبشة بنت كعب بن مالك فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري على الأرجح، فارس شهد أحدا وما بعدها، ومات سنة 50 في المدينة على المشهور. وقد صحح هذا الحديث جماعة من العلماء، منهم الإمام البخاري وابن خزيمة وابن حبان، وأعلى بأن إحدى رواته وهي حميدة مجهولة، وأجيب بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس، وقد روى عنها ثقات. والحديث دال على طهارة سور الهرة كما هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة. وقولها إنها من الطوافين إن من أدوات التعليل، فيكون هذا الحكم معللا بهذا الوصف، فيلحق به كل ما كان متصفا بهذا الوصف كالأطفال والخدم ونحو ذلك، فإنهم من الطوافين. وفي رواية قال: الطوافين، لأن الإناث يدخلن في جمع الذكور، فاقتصر على الطوافين. وقال مرة: الطوافات، لاعتبار الإناث وإدخالهن، ولا مانع من ذكر الخاص بعد العام. وفي الحديث دليل على أن الشريعة جاءت بالتخفيف عن المكلفين، ولم تأتي الشريعة بما فيه إعنات بالمكلف. والحديث دال على طهارة سور الهرة، وظاهره ولو باشرت نجاسة. وقيل يلزم ترك الهرة إذا باشرت النجاسة مدة ليعلم أن ريقها قد خرج وغطى على النجاسة، أو يترك حتى تشرب ماء أو تغيب ليحصل لدى المكلف ظن بزوال نجاستها. ثم ذكر المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، وقد عمر رحمه الله حتى مات في آخر خلافة عبد الملك بن مروان، قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهريق عليه، متفق عليه. والمراد بالأعرابي من سكن البادية من العرب، والمراد بطائفة المسجد ناحيته. وزجر الناس ورد أنهم أرادوا أن يوقعوا به، وفي لفظ قالوا له: مه مه، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوه لا تجرموه، والذنوب هو الدلو الملآن ماء. وفي رواية: سجلا، وهو بمعناه. وفي الحديث دلالة على نجاسة بول الآدمي، وهذا محل إجماع. وفي الحديث أيضا دليل على أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء وطهرت بالماء كسائر المتنجسات. وقد استدل بالحديث على تعين الماء للطهارة، ولا يشترط إلقاء التراب خلافا للحنفية في الأراضي الصلبة. ومذهب جمهور أهل العلم أن الحديث متعين للطهارة، وهذا إذ هذا مذهب أحمد والشافعي ومالك. وقال جمهور الحنفية بأن الطهارة لا تتعين أن تكون بالماء، فيصح أن تطهرها الشمس والريح، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والحديث ظاهر في أن صب الماء يطهر الأرض، وأنه لا يشترط في التطهير إلقاء الماء سواء كانت الأرض رخوة أو صلبة، خلافا للحنفية في الأراضي الصلبة. والحديث دال على أن المكاثرة يحصل بها تطهير الأرض، فلا يشترط حفرها وإلقاء التراب. وفي الحديث احترام المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي بعد فراغه: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. وفي الحديث الترغيب في الرفق بالمدعوين، وعدم الغلظة معهم، والتأني مع الجاهل، وعدم التعنيف عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي الحديث اتباع الحكمة في الدعوة إلى الله، لأنه لو نهاه فقام لم يؤمن من تلويث ثيابه وبقية المسجد بالرذاذ. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه صلى الله عليه وسلم، وفيه تلطفه صلى الله عليه وسلم مع المتعلم. وفي الحديث دفع أعظم المضرتين بارتكاب أخفهما، وفيه أن الأخلاق الحسنة تؤثر في المدعوين. ولذلك قال هذا الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا. كما أن في الحديث جواز التمسك بعموم النص إلى أن يظهر دليل الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة ما فعلوه مع الأعرابي، ولم يقل فعلكم منكر، لأن الخطاب عام يحتمل التخصيص. فانتظروا حتى تتحققوا وتبحثوا عن المخصص، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة. ونواصل الحديث في شرح بقية أحاديث الكتاب في يوم آخر. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمال الجميع خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يوفق ولاة أمورنا للخيرات، وأن يدفع عنهم الشرور والمضرات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.